هذا هو الدرس 68 من دروس التفسير، وفيه الدرس 16 من دروس سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 88 وتنتهي بنهاية الآية 91. وفي أول الدرس يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما لكم في المنافقين فئتين والله أرشدهم بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن تقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فتجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الآيات الأربع تعطينا صورة عن النظام الدولي والعلاقات الدولية في الإسلام، وليست هذه الآيات الأربع هي وحدها التي تناولت العلاقات الدولية في الإسلام، وإنما تناول القرآن الكريم في كثير من آياته مثل هذه الموضوعات، موضوعات الحرب والسلام والمعاهدات والمواثيق والحياد الإيجابي والحياد السلمي ومخالفة الشروط. كل هذه أمور تناولها القرآن الكريم ووضع فيها حدودا. متى كان هذا الكلام؟ متى قرأ القرآن الكريم على أرض الله؟ إن القرآن الكريم نزل في القرن السابع الميلادي. متى عرفت البشرية هذه الأمور؟ متى عرفت البشرية أن هناك علاقات دولية ينبغي أن تحترم؟ ما هي أول لحظة وضعت فيها العلاقات الدولية موضع النظر؟ متى عرفت أوروبا العلاقات الدولية؟ متى قامت القوانين التي يقال عنها إنها تحمي حقوق الإنسان؟ متى قامت المنظمات الدولية العامة؟ إن أول ما عرفنا هذا كله كان في القرن السابع عشر الميلادي، أي القرن الحادي عشر الهجري، يعني بعد نزول القرآن الكريم بعشرة قرون كاملة. ثم لما وضعت أوروبا العلاقات الدولية وكتبت في العلاقات الدولية وقامت المنظمات العالمية لحماية الإنسان ولوضع أسلوب أو بروتوكولات للعمل بين الدول بعضها وبعض، كان هذا كله حبرا على ورق، كله خداع، كله نفاق، كله لا معنى له. لكن الإسلام العظيم حينما وضع هذه القواعد وضعها ونفذها من مركز القوة لا من مركز الضعف، وهذه ميزة نعرفها للإسلام وينبغي أن يقر بها العالم أجمع، وينبغي أن يعترف الناس جميعا أن الإسلام هو أول من وضع العلاقات الدولية موضع التنفيذ على أسس ثابتة وواضحة ومستقيمة ومن مركز القوة أيضا. في هذه الآيات الأربع نجد أن ربنا تحدث عن عدة أمور: الدول التي تتعامل مع المسلمين بنفاق كيف نتعامل معها، دول المعاهدين أو دول المعاهدات، بل إن هناك شيئا ثالثا نبه إليه القرآن، وهم الذين يصلون أو يتصلون أو يعاهدون قوما بيننا وبينهم معاهدات. ثم تحدث القرآن الكريم أيضا عن دول الحياد الإيجابي أو الحياد عموما. ثم تحدث عن المذبذبين، وهم الذين يعلنون شعارات الحياد لكي يستفيدوا من الطرفين. كل هذه الأمور ناقشتها الآية بصراحة، وكانت الآيات حازمة وحاسمة، وهي تضع الحلول لكل هذه الأمور أو تضع تعريفات لهذه الأمور كلها أو تحدد العلاقات مع هذه الدول. كانت حازمة وواضحة. ومن أول لحظة تواجهنا الآية بسؤال استنكاري. هذا السؤال الاستنكاري موجه لجماعة المسلمين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أرسلهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. منذ الأول ما لكم في المنافقين فئتين؟ لماذا تختلفون في أمر المنافقين؟ لماذا لا تتخذون موقفا واحدا موحدا حاسما وواضحا بالنسبة للمنافقين؟ لماذا نجد البعض يدافع عنهم والبعض يمانئهم؟ وهنا نقف لندرس قضية النفاق. وقضية النفاق قد سبق أن قدم فيها هذا المسجد عدة محاضرات متوالية خرجت في كتابه، لكن الشيء الذي نريد أن نضيفه اليوم غير ما جاء في هذا الكتاب. نريد أن نسأل: ما هو موقف القرآن من المنافقين؟ وما هو موقف الرسول من المنافقين؟ ولماذا كان هذا الموقف آخذا هذه الصورة بالذات؟ كان في مسجد رسول الله منافقون، كانوا يجلسون معه ويصلون معه ويصومون معه، وإذا حدثوه أعجبه صلى الله عليه وسلم حديثه. كانوا معه، وما كان يعرف أكثرهم، بالرغم من أنهم كفر في الباطل ومخربون من الباطل، والله يقول له عن هؤلاء: ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. وتأملوا كلمة لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وتأملوا كلمة مردوا على النفاق، يعني تخصصوا في النفاق حتى استطاعوا أن يخفوا نفاقهم على أذكى الناس على الإطلاق وأقوى الناس فراسة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كان يعرفهم من قوة تخصصهم في النفاق ومن قوة تكتمهم على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم لأنهم مرضوا على النفاق. هؤلاء المنافقون كانت تظهر منهم بوادر، كانوا يسيئون أحيانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويهم واحد أن يعتدي على المنافقين كعمر حينما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني أن أقطع رقبته فقد نافق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا بالنسبة للمنافقين الذين كانوا يعيشون في المدينة. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستأصل قوتهم وأطرافهم، وكانوا يستمدون قوتهم من اليهود في المدينة. فأذى الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع، ثم يهود بني النضير، ثم يهود بني قريظة، ثم تابع اليهود في خيبر وفلك حتى طهر الجزيرة العربية منهم والمدينة أولا وبالذات، لأن المدينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم طيبة تنفي خبثها كما ينفي سير خبث الحديد. أما هؤلاء الذين تتحدث عنهم الآية 88 فهم نوع خاص من المنافقين، ليسوا مهرة في مدارات النفاق كهؤلاء الذين أمرنا أن نعاملهم بالظاهر ثم نكل سرائرهم إلى الله سبحانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لنا الظاهر والله يتولى السرائر. هؤلاء المنافقون تحدثت عنهم التفاسير أحاديث كثيرة، قالوا إنهم جماعة هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم أخذوا يتعللون بأن جو المدينة لا يتفق مع صحتهم، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في مبارحة المدينة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ثم أخذوا يتنقلون مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين. وهنا ابتدأ المسلمون يتناقشون في حكم هؤلاء المنافقين، ما حكمهم؟ فمن قائل إنهم مسلمون ومن قائل إنهم كافرون ومشركون، فسألهم الله سؤال استنكار: ما لكم في المنافقين فئتين والله أرتسهم بما كسبوا؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وكان هذا الجواب أول أو ثاني آية في القرآن الكريم حاسمة في شأن المنافقين. سبقتها الآية 60 من سورة الأحزاب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أول آية نجدها في القرآن الكريم تأمر بقتل المنافقين كانت إلى هذه الآية 60 من سورة الأحزاب. أما الآية الثانية فهي الآية 88 من سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أمر بإعلان العداء والحرب ضد المنافقين واستئصالهم في الآية 60 من سورة الأحزاب وفي الآية 88 من سورة النساء. نجد في القرآن الكريم هذا المعنى، لكنه لا يأمر بقتل المنافقين كما نرى ذلك في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهو يأمره بجهادهم لكن ليس هناك أمر صريح بقتل. وهنا نسأل سؤالا: أليس هؤلاء المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله؟ ألم يكونوا يصلون مع المسلمين؟ وهنا تنشأ قضية: ما هو حكم المرتد في الإسلام؟ ما هو حكم المرتد في الإسلام؟ حكم المرتد في الإسلام وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غير دينه فاقتلوه. ومن هذه القضية تنشأ قضية ثانية: كيف يأمر الإسلام بقتل المرتد؟ أليس هذا إكراها على الدين؟ بينما النص صريح في القرآن: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والنص الآخر: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن القرآن الكريم يؤمن بالتسامح لكنه لا يؤمن بتمييع المواقف. فرق كبير بين التسامح وبين تمييع المواقف. نرى القرآن الكريم وهو يعرض العلاقات الدولية نجده متسامحا مع المعاهدين أو أهل الذمة، إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر في قتل الذمي خطأ دية وفي قتله متعمدا القصاص. هذا بالنسبة للذمي وهم ذمة المسلمون الذين لهم ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذميون او المعاهدون. بالنسبة للذميين وهم النصارى او اليهود الذين يعيشون في عهد ذمة مع المسلمين، ان الاسلام يتسامح معهم، يسمح لهم بان يتحدثوا بدينهم فيما بينهم، لكن وهنا نقطة ينبغي التنبه لها، يحظر الاسلام على المعاهدين واهل الذمة ان يدعو المسلمين الى دينهم وان يعتدوا على دين المسلمين بالكلام او بالفعل. فاذا حدث ان ذميا وجد متلبسا بجريمة تنصير مسلم فانه حينئذ يكون حربا على المسلمين، واذا ضبط ذمي متلبس بالطعن في محمد صلى الله عليه وسلم او بالطعن في دينه او ملته فهو حرب على المسلمين، ولا يقال لنا حينئذ الحرية الدينية، فان التسامح شيء واستغلال سذاجة الناس في اخر. بالنسبة لتمييع المواقف في حالة الارتداد، فان الله سبحانه وتعالى او حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المرتد حتى لا يكون في ذلك تلاعب بالدين الاسلامي. ونحن نعرف ان هناك مؤامرة نظمت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين من اليهود، امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، وكانت مؤامرة فسيدة. طلب اليهود من بعضهم ان يذهبوا الى محمد فيسلمون في اول النهار وفي اخر النهار يرتدون عن الاسلام. فاذا سئلوا لماذا ارتدتم عن الاسلام، لاننا وجدنا في هذا الدين اشياء معيبة فتركناه، فيكون لهذا رد فعل في نفوس كثير من الناس وصد عن سبيل الله. ولذلك اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقاف هذه المهزلة الى الابد، من غير دينه فاقتله. فكن في المنافقين فئتين والله اركتهم بما كسبوا، كلمة ركس بالكاف، اركتهم بما كسبوا. اذا كانت في الحي الركس في الحي معناه ان يعود من الاخر الى الاول، يعني الانسان الحي من انسان او بهيمة يقال فلان اركس او ركس اذا رجع من الاخر الى الاول. ويقال بالنسبة لغير الحي اركس اذا تحول من الطهارة الى القذر، فالركس هو الغائط، الطعام النظيف تحول الى قذر. فالله يقول والله اركسهم بما كسبوا، يعني اعادهم من الخلف الى ما كانوا عليه، او جعلهم حولهم من الطهارة الى النجاسة، والله اركسهم بما كسبوا. اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ هذا مستحيل، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهنا يثور سؤال، كيف يضل الله الناس؟ اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ لكننا لو رجعنا نقرأ الآية مرة ثانية ثم قرأنا الجملة التي سبقت هذه الجملة لوجدنا الله يقول والله اركسهم بما كسبوا. فبما كسبوا باعمالهم اركسهم الله واضلهم الله. وهذا يفسره اكثر قوله سبحانه وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. من كان في الضلالة يعني من عاش في الضلالة وألف الضلالة واستمرأ الضلالة، فإن الله يوفقه في الضلال فلا يرجع أبدا ولا يعود أبدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد له سبيلا مستقيما. لم يصل الى السبيل الذي يمكن ان يطلق عليه سبيل، وليس هناك على الاطلاق طريق يمكن ان يسمى سبيلا او طريقا مستقيما الا طريق الله وحده لا شريك له. اي طريق يخالف طريق الله فهو انحراف على الطريق المستقيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جلس بين اصحابه ثم خط باصبعه خطا على الارض، وخط عن يمين هذا الخط المستقيم خطوطا ملتهيه عن يمين ويسار، ثم قال هذا طريق الله مستقيم وهذه طرق الشيطان الملتويه، ثم قرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واتفقت الامه كما روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصراط المستقيم هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الايه 89 تقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يكشف الله سبحانه وتعالى عن سر الاسرار الكامنة في قلوب المنافقين، ولا يعلم اسرار القلوب الا خالق القلوب. فليس هناك على الاطلاق بشر مهما اوتي من العلم ان يطلع على قلوب العباد، وليست هذه الخاصية وهي الكشف على القلوب لاحد حتى ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم القلوب لم يؤته رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما علم القلوب والغيوب لله وحده لا شريك له، بل ان تقليد القلوب ليس لاحد انما هو لله وحده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يقلب القلوب، انما تقليب القلوب بيد الله وحده. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فالذي يملك تثبيت القلوب على الطاعة هو الله وحده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقسم بين زوجاته ويحب عائشة اكثر كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك، اللهم اني استغفرك لما لا املكه انا وتملكه انت. فالذي لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم واشار اليه هو القلوب، فهي لا يملكها الا الله وحده لا شريك له. وقد وصف الله لنا قلوب المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا. والمودة فعل من افعال القلب، او الود فعل من افعال القلب. وقد كشف الله لنا آمال اليهود وآمال أهل الكتاب عموما وآمال الكافرين في مكة وآمال المنافقين بالنسبة للمسلمين، فقال الله سبحانه وتعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. ويقول عن اهل مكة وودوا لو تكفرون، وهنا يقول عن المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا. اذا العالم كله سواء اكانوا مشركين او اهل كتاب او منافقين يتمنون ان ينحرف المسلمون عن دينهم وان يعتنقوا اديانهم الكاذبة المخرفة المضللة. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهنا يضع الله سبحانه وتعالى قاعدة ضرورية، هي ضرورة ان يقوم انفصال كامل بين حزب الشيطان وحزب الرحمن. هذا الانفصال حتما انفصال في المشاعر، انفصال في العقيدة، انفصال في السلوك، انفصال في الاخلاق. هذا الانفصال حتمي، وهنا نجد الله يقول فلا تتخذوا منهم أولياء. لا يكون لكم منهم أنصار ولا يكون لكم منهم أولياء. وهنا يواجه ربنا خاطب ابن أبي بلتعة وغيره في أول سورة الممتحنة فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. إذا الشرط الأساسي لكي يكونوا أولياءنا الهجرة. وقوله تعالى حتى يهاجروا في سبيل الله هناك تقدير قبلها حتى يسلموا فيهاجروا في سبيل الله لأنه لا هجرة بدون إسلام. وهذه الهجرة التي يريدها الله منا هجرة مكانية بمعنى أن ننتقل من دار الحرب إلى دار الإيمان، أن ننتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام، أن ننتقل من حزب الشيطان انتقال مكان إلى حزب الرحمن. ثم هناك الهجرة هجرة أيضا وهي هجرة المشاعر، ننتقل بمشاعرنا بمحبتنا بمودتنا من حزب الشيطان إلى حزب الرحمن، وهو ما قاله الله سبحانه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن نحن نطالب المسلمين أو نطالب أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا من مواطن الكفر ومن مجالس الكفر إلى مجالس التوحيد، وفي الوقت ذاته أن يهجروا المعصية إلى الطاعة، وفي الوقت نفسه ألا يجالسوا المنافقين أبدا. وإذا والله سبحانه وتعالى يبين لنا أننا إذا رأينا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. والله سبحانه وتعالى قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، لم يقل حتى يهاجروا فقط وإنما قال حتى يهاجروا في سبيل الله. فالهجرة المطلوبة هجرة في سبيل الله، لا هجرة في سبيل دنيا ولا هجرة في سبيل مغنم ولا هجرة في سبيل توسع، وإنما هي هجرة في سبيل الله، وهي الهجرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبدو لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا ورفضوا الهجرة فخذوهم، خذوهم أسرى واقتلوهم حيث وجدتموهم حتى لو كانوا في الحرم اقتلوهم. فحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى الكعبة وقال لها ما أعظم حرمتك على الله وأعظم منك حرمة الرجل المسلم، فحرمة المسلم أعظم عند الله من الكعبة. خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أقول ثم يحدثنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الموقف الذي ذكرته الآية يتخذ بحزم وبدقة وينفذ بذكاء ووعي كامل. إن الإسلام يضع الشدة في موضعها كما يضع اللين في موضعه. ومن المسلمين اليوم جماعات وقفوا يناقشون قضية الجهاد في الإسلام، فرأينا أن البعض حول الإسلام إلى دين وحشي همجي قتال سفاح، والبعض الآخر تصور في الإسلام دين سماحة ووداعة وتمييع للمواقف. ومن العجيب أن جماعة من الناس افترضوا في أنفسهم مدافعين عن الإسلام، وأوقفوا الإسلام في قفص الاتهام، متهم في نظرهم بأنه دين تفاح فتاك، ثم أخذوا يدافعون عن هذا المتهم. إننا نقول لهم ليس لأحد أن ينصب نفسه، وأوقفوا الإسلام في قفص الاتهام، متهم في نظرهم بأنه دين تفاح فتاك، ثم أخذوا يدافعون عن هذا المتهم. إننا نقول لهم ليس لأحد أن ينصب نفسه مدافعا عن الإسلام. إن الإسلام ليس في موقف الضعف حتى يطلب مني أو منك أن ندافع عنه. اتركوا الإسلام يدافع عن نفسه، اتركوا الإسلام يدافع عن نفسه بنصوصه الطاهرة من الكتاب والسنة، والإسلام قادر على الدفاع عن نفسه وعن تبرئة نفسه. إن الإسلام يحارب إذا كانت الحرب ضرورية، ويسالم إذا كان السلم ضروريا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، حتى لو كان هذا السلام خداعا فعلى أمير المؤمنين أن يتقبل السلام ولو كان خدعة. والله يقول لنبيه وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. إن كانوا قد رفعوا شعار السلام من خداع فإن الله معك وليك وناصرك. وهنا يستثني الله سبحانه وتعالى من هذا الحكم العام طائفتين من الناس. الطائفة الأولى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. الطائفة الثانية أو جاءوكم خطرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. أنا معكم في أن درس اليوم صعب، لكن نريد أن نفهم بعض الشيء مما تقول هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يستثني من حال اقتتال المنافقين حالتين. الحالة الأولى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني الأمة الإسلامية عاهدت أمة من الأمم. نفترض أن الأمة الإسلامية بينها وبين دولة أخرى معاهدة عدم اعتداء وتعايش سلمي، ثم جاءت دولة ثالثة ليس بينها وبين دولة المسلمين معاهدات سلم، لكن هذه الدولة الثالثة أقامت مع الدولة التي بينها وبين المسلمين معاهدة تعايش سلمي أو معاهدة سلام، أقامت معها معاهدة، فإن الدولة الإسلامية تعتبر مسؤولة عن هذه المعاهدة الثانية أيضا، وألا تدخل في حرب مع هذه الدولة التي دخلت مع الدولة التي هي مع المسلمين في تعايش سلمي. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بيننا وبين دولة ميثاق، ثم دخلت هذه الدولة في ميثاق آخر معها، فإنها تصبح أو يصبح بيننا وبينها معاهدة سلام تلقائيا، لأنها دخلت في حدود الدولة التي قامت بيننا وبينها معاهدة سلام. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا جانب، هؤلاء لا حرب لنا معهم. النوع الثاني أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. دولة جاءت لنا تقول إننا لن ندخل معكم في حرب، لن ندخل ضدكم في حرب، ولن ندخل معكم في حرب، إنكم ستحاربون الدولة الفلانية. هذه الدولة بيننا وبينها مودات معينة أو قرابات معينة، ونحن لا نريد أن نحرج أنفسنا في حرب معكم ولا في حرب معهم، فدعونا مسالمين. على أمير المؤمنين أن يحمي هذه الدولة وألا يقيم معها حربا. أو جاءوكم حصرت، يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. هذه الدولة لا يقاتلها المسلمون أبدا. سؤال، هل هذه الدولة مسلمة؟ الجواب لا، إنما هي دولة مشركة. هذه الدولة المشركة جاءت تعلن أنها تسالم المسلمين وأنها لا تريد أن تدخل معهم في حرب، إذن فعلى المسلمين أن يسلموا. هل يصح ان يأتي هذا الفعل من دولة اسلامية ممنوع مطلقا. لا يحل لدولة اسلامية او جماعة اسلامية تقوم حرب اسلامية ثم لا تشارك فيها، لا يحل لها هذا التصرف مهما كان اعتذارها. انما الذي جاء في الآية خاص بدولة غير اسلامية او بجماعة غير اسلامية، او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. وهنا تضيق بعض صدور العرب بهذا الاسلوب، كيف نمتنع عن حربهم؟ اننا نحارب اقاربهم ونحارب قبائلهم، اننا نحارب قبيلة اسد، فكيف يمكن ونحن نحارب اسد او غطفان ان نترك بطنا من بطونها مهما اعلنوا؟ لابد ان ندمرهم، لابد ان نقضي عليهم. وهنا يقول ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. ان الله كف ايديهم عنكم، فكفوا ايديهم عنكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فان اعتزلوكم ولم كن يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اخر الآية وهي الآية 91 هي آية الدجاجين الكذابين. جماعة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال المفسرون إن المقصود بهم أسد وغطفان. جاءوا للنبي وقالوا أسلمنا ونحن معك في سلام، ثم تركوا النبي وذهبوا إلى قومهم وقالوا نحن معكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هؤلاء يحرب الله عليهم لأنهم لعبوا بالحياد وهزئوا بالحياد وهزئوا بالمواثيق. ستجدون اخرين يريدون ان يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا الى الفتنة ارتشوا فيها، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. واخر حديثي معكم اليوم هو كلمة سلطان. كلمة سلطان مفردة قرآنية تكررت في القرآن الكريم 37 مرة، لكن المهم هو أن نعرف معنى كلمة سلطان. هذه أول مرة تلقانا هذه الكلمة، كلمة سلطان. إن السلطان في القرآن معناه الحجة، والحجة لا تكون إلا في القرآن. معنى هذا أنه لا سلطان إلا للقرآن. اي سلطان يقوم في ارض الله باطل شكلا وموضوعا، انما السلطان لله، وقد وضع الله سلطانه في قرآنه. فاذا قال انسان ان فلان سلطان او صاحب سلطان او صاحب كذا، فهي اوهام يتحدث بها ناس لا يفهمون ما الكتاب ولا الايمان. انما السلطان لله، وقد جعله الله في كتابه، لأن القرآن هو الحجة البالغة وهو السلطان القاهر على عباد الله جميعا. ولهذا